بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. قال: رواه الأثرم في سننه. هذا هو الأثر الذي ساقه المصنف في بيان ما جاء في فضل الصدقة على الزوج والأقارب. وعرفنا أن الصدقة على الزوج والأقارب فيها أجران، أن فيها أجرين: الأجر الأول كونها صلة، والأجر الثاني كونها صدقة. لكن كما مر بنا أن أهل العلم حملوا حديث زينب على الصدقة النافلة، أما الصدقة الواجبة فقالوا لا يجوز أن تعطى للأصول والفروع، ولا يجوز أن تعطى لمن يرث، لأن هذا قد يصار به إلى أن يعود المال إلى معطيه. ولذلك جمعوا بين الأحاديث هذا الحديث، حديث زينب، وحديث أن المال أو أن الصدقة لا يملكها إلا فئام من الناس، منهم من اشترى صدقته، يعني الصدقة الواجبة، لو أنه دفعها ثم وجدها تباع فاشتراها فلا بأس. أما إذا كانت صدقة النافلة فليس له أن يشتريها، لما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يشتري الفرس التي حبسها في سبيل الله والتي أعطاها بعد أن وجدها تباع، حتى لا تتعلق النفس بها. ومر بنا في درس البارحة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قلنا: لأن الصدقة على ذي الرحم الكاشح فيها فضل وفيها دفع لخصومته ودفع لعداوته، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وكذلك ما جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، وكل هذا محمول على الصدقة النافلة. أما الصدقة الواجبة فلا تحل لمن تلزمه نفقتك، فلا تعطى للأصول كالأب والجد، ولا تعطى للفروع كالابن وابن الابن، ولا تعطى أيضا لمن تلزمك كالأخت التي تلزمك نفقتها، وإنما تعطيهم من الصدقة النافلة. وما عداهم من ذوي الأرحام ممن هو من أهل الزكاة فلا شك أن دفع الزكاة إليه أولى من دفعها إلى غيره، لأن فيها صلة وفيها صدقة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث الحديثين والأثر، حديث سلمان وحديث أبي أيوب وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال: حديث سلمان أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وحسنه الترمذي، يعني وأخرجه الترمذي وحكم عليه بأنه حديث حسن. فهؤلاء هم الذين خرجوا هذا الحديث، النسائي في المجتبى وابن حبان في كتابه التقاسيم والأنواع المشهور والمعروف بالصحيح، ويلزم من تخريجه أنه حكم بصحته، والدارقطني في سننه، والحاكم أي في مستدركه. وهذا أيضا يعني يبين لنا أن الحاكم يرى صحته. قال: وحسنه الترمذي. قال الحافظ: وفي الباب عن أبي طلحة يعني الأنصاري رضي الله عنه، وأبي أمامة أي الأنصاري رضي الله عنه عند الطبراني، يعني في كتابه المعجم الكبير. فحديث أبي طلحة وحديث أبي أمامة يشهدان لحديث سلمان. قوله الكاشح هو المضمر للعداوة، والحكمة في إعطائه من الصدقة لدفع عداوته ولتبديدها وإزالتها. قال: وقد استدل بالحديثين على جواز صرف الزكاة إلى الأقارب، سواء كانوا ممن تلزم لهم النفقة أم لا، لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع، يعني جاءت مطلقة فتشمل صدقة التطوع وصدقة النافلة. لكن كما مر بنا أن من أهل العلم من منع ذلك كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وفيهما لأن الصدقة المذكورة فيهما لم تقيد بصدقة التطوع. قال: ولكنه قد تقدم عن ابن المنذر وصاحب البحر أنهما حكيا الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة إلى الأولاد، وكذا سائر الأصول عندكم إيه والفصول. هنا عندك في نسختك ناقص واو، الأصول الفصول كذا فتعدلها. ها؟ ابن المنذر في كتابه الإجماع، لأنه هو له كتاب جمع فيه المسائل والمسائل التي أجمع أهل العلم عليها. نعم، هو يقول لا يعول على الإجماع، يعني سيتكلم عن هذا، لأن الإمام الشوكاني كأنه يميل إلى أن يعني الصدقة الفريضة والواجب والنافلة تعطى حتى ولو للأصول والفروع. لكن كما مر بنا هذا قول ابن مسعود رضي الله ابن عباس رضي الله عنهما يفصل ذلك. قال: كما في البحر، فإنه قال مسألة ولا تجزئ في أصوله وفصوله، يعني ولا تجزئ الزكاة إذا دفعها في أصوله أو دفعها في فصوله. والمراد بالأصول يعني الأب والجد والأم والجدة، والفروع والفصول يعني الفروع الابن وابن الابن والبنت. قال ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعا، هذا ما قاله صاحب البحر. وقال صاحب ضوء النهار إن دعوى الإجماع وهم. قال وكيف يعني ينعقد الإجماع ومحمد بن الحسن ها ورواية عن العباس أنها تجزئ في الآباء والأمهات؟ قد يكون هذا الإجماع في انعقد فيما بعد يعني لا تنافية، فقد يكون ثمة في أول الأمر مخالف ثم زال الخلاف ثم قال قلت والمسألة في البحر لم تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع. يقول الشوكاني متعقبا صاحب ضوء النهار قال وهذا وهم منه رحمه الله تعالى، فإن صاحب البحر صرح بنسبتها إلى الإجماع كما حكيناه سالفا، فقد نسبت إلى قائل وهم أهل الإجماع، إلا أنه يدل لما روي عن أبي العباس ومحمد بن الحسن ما في البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يعني فهذا مما يدل على أنه تعطي الزكاة لمين؟ للإبن. إلا أن هذا يعني العلماء حملوه على حالة خاصة، وهي أن الوكيل هو الذي تصرف، على أن هذا من تصرف الوكيل فأعطاه لمن يستحقه من أهل الزكاة، لا على اعتبار أنه ابن للإيه؟ للمزكي، يعني دفعه إليه لكونه رآه أهلا للزكاة فأعطاه. وهذا مثله ما مر بنا في أول الكتاب من أنه تصدق يوم على غني وتصدق يوم على زانية وتصدق يوم على سارق، فالرجل ما قصد دفع الزكاة إليهم بأوصافهم، وإنما لغلبة ظنه أنهم محتاجون. وعليه يحمل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المال في يد الولد على اعتبار أنه من تصرف الوكيل الذي أذن فيه، فلا يكون ذلك دليلا صريحا في جواز إعطاء الولد الزكاة، لأن أهل العلم عللوا ذلك بأن الولد إذا كان فقيرا فيجب على الأب أن ينفق عليه، فإذا دفع له الزكاة معناه أنه منع الإنفاق عليه، ومعناه أنه تحيل بدفع الزكاة إليه من دفع الواجب عليه. قال وسيأتي هذا الحديث في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى، ولكنه يحتمل أن تكون الصدقة صدقة تطوع، وهذا أيضا يعني إذا كان هنا احتمال فلا إشكال فيه، لأنه يجوز دفع زكاة التطوع للأقارب حتى وإن كانت تلزمه نفقته، بل هو الظاهر. قال وقد روي عن مالك أنه يجوز الصرف في بني البنين فيما فوق الجد وفيما فوق الجد والجدة، على اعتبار أنه مع وجود الابن فلا تلزم ابن الابن يعني لا تلزم نفقة الجد نفقة ابن الابن على الجد، ولذلك يعطيه لأنه لا يرثه. يعني الآن إذا وجد ابن وابن ابن فللجد أن يعطي لابن الابن من الزكاة، لأنه لا توارث بينهما مع وجود الابن، فالابن حاجب، ولأن نفقة ابن الابن تجب على أبيه لا على جده، فلما خرج عن كونه ذا نفقة واجبة وعن كونه غير وارث جاز دفع الزكاة إليه.
كل دفع على ابن الابن والابن دفع على الأبيه كان على تلك.
نحن قلنا إنه إذا تملك الإنسان المال انتفى الحكم، كما مر به حديث بريرة لما تصدق بها أو تصدق عليها بالطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا إيه؟ ولنا هدية. فيتغير الحكم. قال: وسيأتي. نعم. وقد روي عن مالك أنه يجوز الصرف في بني البنين وفيما فوق الجد والجدة، وأما غير الأصول والفصول من القرابة الذين تلزم نفقتهم. قال: فذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزي الصرف إليهم، لأنه بصرف الزكاة إليهم يوفر النفقة التي الواجبة. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى: يجوز ويجزي، إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب، يعني في أنه يعطي الفقير يعطي القريب. وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له، كأن يقول ولا أصل لهذا القياس. وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فيه الشوكاني: فكلام صحابي ولا حجة فيه. نقول كلام صحابي إذا لا حجة فيه إذا كان معارض، ها؟ أما إذا لم يكن معارضا فهو أولى من الرأي المطلق. لا حجة فيه لأن للاجتهاد فيه مسرحا، ها؟ وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحا. قال: ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري بلفظ: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. لكن هذا الحديث كما حمل على أنه صدقة نافلة، لأنه حديث زينب الذي مر بنا في أول الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: تصدقن ولو من حليكن. فكانت المسألة في صدقة النافلة لا في صدقة الإيه؟ الفريضة. قال: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما سلف. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله، من أن المرأة تنفق على زوجها وولدها من الصدقة الواجبة، على اعتبار أن النبي لم يفصل، وأن لكن قيد العلماء الحكمة بصدقة النافلة، قالوا لأن المسألة قامت ووردت في صدقة النافلة، ولذلك لما عرف سببها وموجبها لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان يعني من دفع الزكاة يقول: فعليه الدليل. قال: ولا دليل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهذا آخر باب عقده المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة، وبعد أن فرغ من الكلام على أنواع أبواب الزكاة الواجبة وتكلم عن الزكاة المندوبة، أراد أن يتكلم عن زكاة الفطر على اعتبار أنها حكم، وعلى اعتبار أنها أمر شرع خاصة. نعم. يعني نعم يرى أن الزكاة تدفع في الأصول وفي الفروع كما تدفع زكاة كما تدفع النفقة غير الواجبة، لكن الأولى والأحوط أن الإنسان لا يدفع الزكاة للأصول والفروع ولا يدفع الزكاة لمن تجب نفقته عليه، لأن هذا فيه احتياط ودفع لما قد يقع من شبه ولما قد يفسر من أنه يتهرب عن النفقة بدفع الزكاة ولما قد يترتب على دفع الزكاة إلى الأصول والفروع أنها تؤول وترجع إليه مرة أخرى، يعني خصوصا إذا دفع الإنسان زكاته وكان مبلغا كبيرا تموله الأصل أو الفرع فربما عاد إليه ويكون في ذلك ضربا من التحير. الأخ والأخت ينظر هل تجب نفقته أو لا، إذا كان لها أولاد ولها أبناء وهو لا يرثها ما دام مع وجود أولادها فيدفع لها من الزكاة لأن عندئذ لا تلزمه نفقتها ولا تكون وارثة له. نعم نعم.
هو تمتع وهب لولده أو أعطى ولده من الزكاة والولد تمتع المال
أي
وعد ورجع لأبو مثلا
ونحن مر بنا حديث المرأة التي وهبت أمها الجارية ثم لما توفيت ورثتها فقال إنها النبي صلى الله عليه وسلم إيش لقد وقع أجرك أو ثبت أجرك وآلت إليك، لكن هذا أيضا حمل على الصدقة النافلة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال رواه الجماعة ولأحمد والبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير. قال وللبخاري وكانوا يعطونا قبل الفطر بيوم أو يومين. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أخرجاه. قال وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة فقال إني لأرى مديني من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه أو في شيء منه لم يذكر لفظة أو في شيء منه. قال وللنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو حجة في أن الأقط أصل. قال وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. قال ابن المديني لسفيان يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق، فقال بلى هو فيه. قال رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب بقوله باب زكاة الفطر، يعني باب بيان ما ورد من الأخبار في أمر زكاة الفطر. وزكاة الفطر شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أنها طهرة للصائم، وقد جاء في الأثر أن الصوم الإنسان معلق حتى يخرج زكاة الفطر. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صدقة الفطر طعمة للمساكين، وأنه أخبر أنهم يغنون بها عن ذلك اليوم، يعني يوم عيد الفطر. ولذلك تردد أهل العلم في العلة التي من أجلها شرعت زكاة الفطر، فمنهم من قال طهرة للصائم، ومنهم من قال إطعام للمساكين. أما القائلون بأنها طهرة للصائم فقد يرد عليهم ويشكل أن الزكاة الفطر تجب حتى على غير الصائمين، فمثلا الطفل الذي لم يبلغ الحنث، والطفل الذي ولد قبل غروب شمس ليلة العيد، كلهم تجب فيهم زكاة الفطر، وهؤلاء ليسوا من الصائمين. وهكذا من أجاز وشرع واستحب إخراج الزكاة، زكاة الفطر للجنين، فإن الجنين ليس من الصائمين، لأن هؤلاء قالوا إن العلة إنما هي كونها طعاما يعطى للفقراء في ذلك اليوم يوسع عليهم، فلم يراعوا أمر ربطها بالصوم. ومن قال إنها مرتبطة بالصوم لاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صوم الإنسان معلق حتى يؤدي زكاة الفطر، فربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم. ولا مانع أن يكون لها أكثر من حكمة، يعني أن يكون لزكاة الفطر أكثر من حكمة، فمن حكمها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن حكمها أن الصوم معلق بها، ومن حكمها أنها شرعت لتسد حاجة الفقراء والمعوزين في ذلك اليوم، يعني في يوم العيد، حتى يشارك الناس فرحتهم ولا يحتاجوا إلى العمل تطلعا للكسب، حيث يتوفر لهم ما يحتاجونه في ذلك اليوم. ونسبت الزكاة للفطر يعني لأنها تكون عقب الصوم، ولأنها شرعت تؤدى في يوم الفطر أو ليلة الفطر، لأن أفضل أوقاتها أن تدفع بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. لكن بعض أهل العلم يرى أنها تدفع قبل ذلك بيوم أو يومين، حتى يطمئن الفقير وحتى يعني يلحظ تلك الحكمة التي من أجلها دفعت الزكاة إليه فيستعد لصلاة العيد وللفرح بذلك اليوم والاعتذار عن العمل في ذلك اليوم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن زكاة الفطر يمكن أداؤها يعني في العشر الأواخر، ومنهم من توسع وقال لا بأس أن تدفع من أول الشهر، لكن هذه الأقوال كلها لا تستند إلى دليل، وإنما الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدفع قبل صلاة العيد. ورأى العلماء على سبيل الاستحسان أن تدفع قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وأما التوسع في ذلك فإنه قد يتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة العيد، شرعت زكاة الفطر، لأنه لو دفعها من أول الشهر فقد يحتاجها الفقير ويستخدمها ويفوت الحكمة التي من أجلها دفعت الزكاة يوم العيد، وهكذا لو كانت قبل العيد بمدة. وأما دفعها قبل العيد بليلة أو بليلتين حتى يستعد الفقير، لأنه ربما استفاد من هذه الزكاة في ما يحتاج إليه من العيد. ما سمع عليه الفقير يقول هل يخرج الفقير الزكاة إذا ملك؟ هذه أيضا من المسائل التي ساقها المصنف وقال إن الفقير من الذي يخرج الزكاة. منهم من يرى أنه من ملك قوت يومه وفاض عنه يخرج الزكاة، وبعضهم يقول لا يخرجها إلا إذا وصف بالغنى وملك عشرة آصع، يعني كان عنده عشرة آصع فله أن يخرج الزكاة، أما إذا كان لا يملك هذا المقدار فلا تجب عليه الزكاة لأنه يعتبر فقير وتدفع إليه الزكاة. والأولى والأحوط أن من ملك قوت يومه وفاض عنده ما يخرج به زكاة الفطر يخرج عنه، وعمن تلزمه مؤونته من الذكور والإناث والأحرار والعبيد من المسلمين. وهذا القيد وهو قوله من المسلمين قيد رعاه جمهور أهل العلم، فقالوا لا تدفع زكاة الفطر عن غير المسلمين، بمعنى أنه لو كان لإنسان موالي عبيد بعضهم مسلم وبعضهم غير مسلم فإنه لا يدفع عن غير المسلم، لأن غير المسلمين ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، ولأن دفع الزكاة عنهم لا تنفعهم بخلاف المسلمين. وهنا يمكننا أن نذكر قضية ومسألة قائمة، وهي ما يكون في بيوت البعض من الخدم، لأن الخادم إذا كنت تطعمه مما تطعم طوال شهر رمضان فتلزمك زكاة فطره. الخادمة والخادم أو السائق أو غير ذلك ممن يستخدم في المنازل أو استخداما خاصا بحيث تتكفل بنفقته وبطعامه فإنه لا يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنه، أما المسلم فيلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنه، لأن هذا يلحق يلحق بالموالي، وهي من المسائل القائمة في هذه الأيام، لأن مع الأسف الشديد هناك من المسلمين من يستخدم غير المسلمين في بيوتهم كالخدم والمربيات وغيرهم والسائقين وغيرهم مما يستجلب للخدمة ويستقر في البيوت. ففي هذه الحال لا يلزمك أن تدفع الزكاة عنهم لأنهم غير مسلمين، والحديث قيد الحكم بالمسلمين. ها؟ ما اسمع؟ لا، هو ليس مدرجا، وإنما هو مما تفرد به بعض الرواة، وهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك له مفهوم، لأنه لو كان مدرجا لما كان له مفهوم، يكون هذا من قول بعض الرواة، لكن هو من الحديث وله مفهوم. فغير المسلم لا تلزمك زكاة فطره. ها؟ نعم، لابد لها في بعض الروايات، يعني إن لم تكن في الرواية التي ذكرها ففيها فهي موجودة في روايات أخرى. نعم. ها؟ يقول هناك قضية تثار، وهي أن بعض أهل العلم يرى إخراج القيمة. هذه مسألة مختلف فيها، واختلافها قديم، ولعل أصل الخلاف فيها ما روي عن معاوية رضي الله عنه عندما رأى أن يخرج من سمراء الشام، يعني قمح الشام، نصف الصاع، وقال أرى مدا من هذه يعدل مدين، يعني من التمر والسلتي والشعير وغيرها مما سمي. هذا أصل الخلاف، وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة، لكن الأحاديث لم تذكر القيمة، وقد علل العلماء عدم ذكر القيمة مع وجودها لقلتها وندرتها، ولأن الغرض ليس دفع القيمة وإنما هو دفع الطعام، لاحتمال أن تدفع القيمة للفقير ولا يجد الطعام. ها؟ لاحتمال أن تدفع القيمة للفقير، وخصوصا إذا كان الناس في يوم العيد وقد قفلت الحوانيت وامتنع الناس عن البيع ذلك اليوم، فإنه قد تكون في يده القيمة لكنه لا يجد الطعام الذي يشتري به، لذلك دفع الطعام إليه أولى، حيث يغنيه عن القيمة. وما يذكره بعض الناس من أن الأمور تغيرت، واليوم الفقير قد يكون محتاجا إلى القيمة أكثر من احتياجه إلى الطعام، نقول هذا وإن كان يعني قائما وواقعا، إلا أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل، يعني لم يذكر القيمة مع وجودها، تأكيدا على أنه ينبغي مواساة الفقير بالطعام لأنه هو الأولى، ولأن القيمة قد يأخذها الفقير ولا ينتفع بها انتفاع الطعام، وقد يأخذ القيمة ويصرفها فيما لا يباح ولا يجوز. ولذلك الأولى أن يراعى ما جاء في لسان الشرع. والعلماء لاحظوا أيضا مسألة أخرى، وهي ذكر الأنواع التي ذكرت من الطعام والشعير. هل المراد بالطعام البر أو غيره. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إن المراد بالطعام البر، لكن بعض أهل العلم يقول كان معظم طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الشعير، فإذا أطلق الطعام يراد به الشعير لأنه لم يكونوا يجدون القمح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمرة، وذكر الأقط، وذكر السلج، ولذلك قال كثير من أهل العلم إن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. وغالب قوت البلد يعني ما يعتمد الناس عليه في طعامهم وشرابهم، فإن كان الناس يعتمدون على الذرة فتكون من الذرة، وإن كانوا يعتمدون على الشعير فتكون من الشعير، أو التمر أو الزبيب أو الأقط. والمراد بالأقط هو اللبن الذي يطبخ ويجفف. الأقط الأصل يعني هو لبن يوضع على النار حتى يتبخر ماؤه، ثم بعد ذلك يجفف ويحتفظ به، يستخدم كغذاء، يستخدمه الناس في أيام شح اللبن، يضعونه ويضعون عليه الماء حتى يعود كاللبن ويشربونه كما يشربون اللبن. فنلاحظ أن ما سمي من أطعمة كلها من الأغذية التي يعتمد عليها والتي تكون غذاء كاملا، فالشعير والقمح والذرة والسلت. والسلت نوع من الشعير أو شيء يشبه الشعير، يقول لكنه فيه نعومة القمح، واعتبروه من الأشياء التي تخرج منها الزكاة على اعتبار أنه من غالب قوت البلد. وهكذا كل ما يكال ويدخر ويحتفظ ويكون غذاء يعتمد عليه الناس، مثل العدس والفول والذرة، مما يكون غذاء ويكون طعاما يحتاج الناس إليه، فهذا لا بأس أن تخرج منه الزكاة. وهكذا بعض ما يستخدم مثل ما يستخدمه الأفارقة من اليام والكسافة التي يصيرونها دقيقا ويكون غذاء، فهذا لا بأس أن تخرج منه الزكاة. وهكذا الدخن والذرة، فإن هذه مما يستخدمها بعض الناس ويعتمدون عليها. نعم.
المراد بالطعام ما يطعم،
المراد به ما يكال ويدخر، لا مجرد ما يطعم، لأن فيه هناك أطعمة تطعم لكنها ليست غذاء أساسيا، ليست غذاء أساسيا، وإنما المراد به غالب قوت البلد الذي يعتمد عليه ويدخره الناس. فمثلا الزبيب بعض الناس يعتمد عليه ويعتبره غذاء أساسيا، وهكذا. لكن اليوم لو قلنا هل يمكن أن ندفع السكر، نقول السكر لا، ما هو مسألة صعبة لأنه ليس غذاء أساسي. لكن احنا ذكرنا الفول والعدس والأرز، لأن هذا طعام يحتاجه ويعتمد عليه الإنسان. لكن لو أعطيت إنسانا سكر وقلت له هذا ما هو غذاء أساسي، ولذلك لا يدخل في غالب قوت البلد. نعم. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه خالف نصا، ولذلك أبو سعيد لم يقبل منه، قال أما أنا فما أزال أخرجه كما كنت أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا، إن للإمام أن يجتهد، ومعاوية إنما لما لم تكن السمراء موجودة، فلما وجدت ووجد من جودتها ومن احتياج الناس إليها وأنها من قوت البلد ومن غالب قوت البلد، راعى مسألة الفرق في القيمة. وهذا كما قلت حديث معاوية رضي الله عنه كان أصل يعني الخلاف القائم بين أهل العلم في دفع القيمة، فإنه لم يلاحظ مسألة الصاع، وإنما لاحظ مسألة الايه القيمة. ها الحليب، يقول الحليب احنا قلنا الأقط، ايش الأقط اصله ايه؟ ها نعم، وإن كان مسألة الحليب او اللبن نعم هو غذاء، لكن ينقصه شيء واحد وهو أنه لا يدخر. نعم اللبن ما يدخر، الحليب ما يدخر. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال ولأحمد والبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر لاعتبار أنه غالب القوت، إلا عاما واحدا أعوز التمر يعني نقص التمر ولم يكن متوفرا، فأخرج بدل التمر إيش الشعير. قال وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر من طعام أو صاعا من شعير، وهذا يدل على أن المراد بالطعام البر، أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. ومعلوم مقدار الصاع، فإن مقدار الصاع هو 4 حفنات بملء كفي الرجل المعتدل، لأن الصاع 4 أمداد والمد حفنة ملء كفي الرجل المعتدل. قال فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة، فقال إني لأراها مدين من سبراء الشام يعني من قمحها يعدل صاعا من تمر يعني من حيث القيمة، فأخذ الناس بذلك يعني بفتوى معاوية رضي الله عنه. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد، يعني اقتصر إلى قوله إيه فلما جاء، اقتصر إلى قوله أرى مدا من هذين من سبراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك، إلى قوله فأخذ الناس بذلك لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال. وأخرجه ابن ماجه أيضا إلا أنه لم يذكر لفظة أو في شيء منه، وهذه وإن لم تذكر هنا في هذه الرواية لكن كما قلنا جاءت في رواية أخرى. قال وللنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. قال وهو حجة في أن الأقط أصل يعني وليس مقيسا يعني ليس هو مما قاس الناس الأقط على سائر الأطعمة وإنما هو أصل لورود النص به. قال وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فقال ابن المديني يعني علي بن عبد الله بن المديني لسفيان يا أبا محمد, والمراد بسفيان هنا يعني ابن عيينة كما سماه في قوله عن ابن عيينة, إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق, كأنه يقول له إنك تفردت بذكر الدقيق. فقال بلى هو فيه, أي مؤكدا أن تسمية الدقيق جاءت في الرواية. قال الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق يعني دقيق هذه الأشياء التي ذكرت كالشعير والقمح وما له دقيق مثل الذرة وغير ذلك. نعم يختلف إذا طحن في الكمية, هذا قبل نزع النخالة ولا بعدها؟ معروف أنه ما يختلف, كمية الصاع تزيد في الدقيق عن كمية الحب. على كل حال هذا العبرة بالصاع زاد أو نقص. قوله فرض, قال فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض, وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك, ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية. ولو سأل إنسان يقول على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب, ما القاعدة التي اتخذها الحنفية في التفرقة بين الفرض والواجب؟ لأنه هنا عندنا قال فرض, إيش الورود؟ لا, هم عندهم يقولون إن الفرض لابد أن يثبت بدليل قطعي, يعني لابد أن يكون الدليل من القرآن أو بسنة متواترة, وكون أحاديث فرض زكاة الفطر وردت بأحاديث آحاد, لذلك هم قالوا إنها واجب وليست بإيه؟ بفرض, لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب من حيث الاصطلاح. وجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في الحج يميزون بين الفرض والواجب, وفيما عدا ذلك الفرض والواجب لفظان مترادفان. لا, لأن الحج فروض الحج إذا تركها الإنسان يبطل الحج, وواجبات الحج إذا تركها يفديها يعني يفتديها بفدية, مثل الوقوف بعرفة ركن. طب ما هو هذا الفرض والركن واحد؟ ركن وفرض, وكذلك الإحرام والطواف والسعي, فلو ترك الإنسان واحدا من هذه يبطل حجه لكنه لو ترك المبيت أو الوقوف بعرفة إلى الليل مما هو واجب فهذا يجبره بدم. واضح؟ برضو يجبره بدم. هم في كل الأحكام شيء عندهم ما هو فرض وما هو إيه واجب. من ترك زكاة الفطر عندهم يأثم لأنهم يرونه واجبا والجمهور يرونه فرضا والنتيجة واحدة كلهم يأثم، لكن هم يقولون نحن نسميه واجب لأنه ثبت بدليل ظني. قال: دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب. قالوا: إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية، هذا السبب في جعله واجبا. قال الحافظ: وفي نقل الإجماع نظر، لأن إبراهيم بن عليا وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، يعني إن النبي فرض في أول الأمر زكاة الفطر ثم نسخ ذلك بالزكاة العام. واستدل لهما أو استدل لهما يعني لابن عليا لإبراهيم بن عليا وأبي بكر بن كيسان بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، فاعتبر هذا دليل ينسخ. لكن نقول إن هذا الدليل لا يصلح لإثبات النسخ. لماذا؟ لأن نزول الزكاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس: لا زكاة فطر عليكم. وكونه نزل حكم آخر لا يلزم منه نسخه، خصوصا وأن الحكم الآخر لم ينزل في نفس الحكم الأول. وهناك فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. زكاة المال إنما تجب في الأعيان في الأموال، وزكاة الفطر إنما تجب في الأعيان. وزكاة الفطر إنما هي في مقابل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من الرفث، بخلاف زكاة المال فإنها لا تتعين على كل الأفراد وإنما تختص بالأغنياء. وزكاة الفطر إنما تجب في من ملك النصاب، في من ملك أكثر من صاع في يومه، من زاد عن حاجته. وأما زكاة المال فإنها لا تجب إلا في من وصف بأنه غني. وكذلك مر بنا أنه في زكاة المال لا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، أما زكاة الفطر فلا يلزم منه حولان الحول، بل إنه لو أن إنسانا أصبح فقير ثم جاءه شخص بما يزيد عن حاجته في ذلك اليوم فيلزمه أن يدفع زكاة الفطر. قال: واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال: وتعقب بأن في إسناده راو مجهول، أو بأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة، يعني لو سلمنا بأنه صحيح إذا نحن ردينا حديث قيس بن سعد بن عبادة أولا بأنه حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يقوى على نسخ الحكم الثابت. لو سلمنا بأنه صحيح فإنه لا يصلح للنسخ أيضا. قال: وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، حيث إنهما فرضان متنوعان. لأنهما ليس هما الذين ساق الدليل، ولأن غيرهما هو الذي ذكر الدليل لهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.